الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. هذا برنامجكم الفرائد المكية. عنوان لقاء اليوم الأخشبان. نقرأ في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، إلا أن أشد ما لقيت يوم العقبة عندما عرضت نفسي على عبد يلي ابن عبد كلال، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة أضلتني، فإذا أنا بجبريل. فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال. فسلم علي وأقرأني السلام، ثم قال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا حديث عظيم يظهر لنا عظيم الصبر وجليل الحلم الذي تحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على بيانه في هذا اللقاء المبارك الذي عنوانه الأخشبان من برنامجنا الفرائد المكية. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم الناس بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة ما وقع له عليه السلام من أيام بعد زواجه منها. الإنسان أحيانا مهما بلغ عقله، وفرة عقله، حلمه، صبره، أناته، لا بد أن يحدث، يتحدث. العربي يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتضجر. ولا يعد هذا شكوى إلى غير الله، فإن نبي الله يعقوب خاطب أبناءه بقوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأم المؤمنين تعلم يقينا ما لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد: شج رأسه وكسرت رباعيته، ودخلت بعض حدائد المغفر في وجنتيه، وسال الدم على وجهه، وناله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما ناله. فقالت له مستصحبة ما كان يوم أحد: هل لقيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عهدا مضى وأياما خلت، فقال من حيث الإجمال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يخبر أهل مكة وما حولها ومن كان يدعوهم قبل أن يأتي المدينة. ثم ذكر حدثا بعينه أنه عرض نفسه على عبد يليل ابن عبد كلال، وهذا كان في الطائف. فهو عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه الأمر في مكة ذهب إلى الطائف، فالتقى بثلاثة إخوة: عبد يليل ابن عبد كلال، وأخوه مسعود، وأخوه عمير، وأخوه حبيب بن عمير، فكلاهما اسمه أبيه عمير، وعبد كلال هذا جدهم. فلما عرضهم قال أحدهم: هو يمرط ثوب الكعبة إن كان الله عز وجل قد بعثك. والآخر قال: أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك. والثالث قال: إني لا أكلمك، فلئن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت لا تستحق أن أحادثك. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: اكتموها علي حتى لا تتسامع بها قريش، فتزيد جرأة على نبينا صلى الله عليه وسلم فوق ما هم مجترئون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع من عندهم فأغروا به السفهاء. وقيل إن السفهاء كانوا صفين، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من أرض الطائف، وهؤلاء قد اصطفوا فريقين، ويرمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت عقباه، وزيد بن حارثة معه يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه من الشجاج ما أصابه. فلم يستفق صلى الله عليه وسلم إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ميقات أهل نجد، نتوء في جبل، وإنما سمي بقرن الثعالب لأن الثعالب كانت تأوي إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى من يتعلق به. ف فعرف بقرن الثعالب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يعلمه الناس عن هذا القرن، عن هذا الجبل الصغير، فقال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني. والسحابة في الغالب تشعر بالرحمة. فإذا بجبريل الملك المبجل الذي هو ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة، فإن اليهود بعد ذلك قال له في المدينة: يا أبا القاسم، من وليك من الملائكة؟ قال: ولي من الملائكة جبريل. فهنفوا وقالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي، إلى آخر الآيات. فإذا مع جبريل ملك الجبال، وجبريل يقدر على أن يجعل الجبال مطبقة على أهل مكة، لكن لله عز وجل سنن لا تتبدل لا تتغير، وهو أنه جل وعلا قال عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. كل أحد من الملائكة له مقام، له مهام أوكلها الله جل وعلا إليه، ولا يتعدى أحد ما أوكله الله جل وعلا إليه. فقال: هذا ملك الجبال. فجاء ملك الجبال ليسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. للريح ملك، وللقطر ملك، ولما يسقط من ورق الشجر ملك، وللأرحام ملائكة تبث فيها الروح في الأجنة. كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فجاء ملك الجبال فأقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، ثم أخبره أنه استأذن الله في أن يطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان في مكة، وفي اللغة الأخشب كل جبل خشن الملمس، ولا ريب أن الجبال كلها خشنة الملمس، لكنها تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا. فأحد الجبلين بالاتفاق هو جبل أبي قبيس، أحد الجبلين بالاتفاق هو جبل أبي قبيس، واختلف في الجبل الآخر، لكن يظهر من السياق الحديثي أنه الجبل المقابل له، الجبل الأحمر المقابل له، ورجحه ابن الأثير ورجحه غيره، وهو الحق إن شاء الله. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فإن أطبق الله عليهم الأخشبين فمعنى ذلك أن العذاب عذاب استئصال، لن يبقى منهم أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بعدهم أحدا بعد، يعني لم يدعو غيرهم بعد. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا ملك الجبال: لا، أي لا تطبق عليهم الأخشبين، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له لا يشرك به شيئا. وقد وقع هذا، فكم حملت تلك الأرحام، وكم كان في ظهور أولئك الرجال من كان بعد ذلك عظيم الشأن جليل القدر منافحا عن الإسلام وأهله، وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، من الذين إذا سارت كتائبهم تصرفوا في حدود الأرض والتخم. فكان منهم الأخيار، الوليد بن المغيرة كان يومها حيا، فكان منه خالد والوليد بن الوليد وأمية بن أبي أمية الجمح كان حيا، فكان منه صفوان بن أمية وقد كان مؤمنا مسلما، أبو الحكم أبو جهل كان حيا وقد كان من ظهره عكرمة بن أبي جهل أحد المجاهدين، وهكذا كثر أخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا. الأخشبان يسوقاننا رغبة إلى الحديث عن بعض جبال مكة، منها ذلك الجبل حراء الذي فيه أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يأتي ذلك الغار يتحنث الليالي ذوات العدد، حتى كانت تلك الليلة المباركة من شهر رمضان التي قال الله عز وجل فيها: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر. فجاء الملك جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك الجبل الأشم الذي فيه بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ومنه، وهناك جبل ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه حتى يهدأ الطلب في أول أيام هجرته، وهناك جبل أجياد وغيرها من جبال من جبال مكة الشامخة المنيعة التي لو قدر لها أن تتكلم لتكلمت عن أحداث عظام وعن أيام جسام وعن صحب كرام وعن مهاجرين بذلوا أرواحهم وأموالهم من أجل أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له في أول فترة الدعوة، سواء كان ذلك في مرحلة الدعوة السرية أو بعد نزول قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فمكة من حيث الجملة كما هو معلوم ظاهر أرض جبال، ليست أرضا منبسطة، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضبا ليأكله وعلم أنه ضب اعتذر عن أكله تأدبا مع من حوله، وهو في شموخ من أدب وخلق حسن عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يكن بأرض قومي، فإن مثل هذه الدواب تعيش في الأرض المنبسطة، فقال إنه لم يكن بأرض قومي، أي ليس هذا الضب ممن يألف الحياة في مكة. والمقصود الحديث عن الأخشبين. من هنا تعلم أن قراءة سيرته وتأمل أيامه عليه الصلاة والسلام يعين الرجل على الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويرزقه حلما وعلما كيف يبدأ إلى ما ينتهي، متى يحجم متى يقدم، يحتاج وكل من يدعو إلى الله جل وعلا أن يعرف ذلك ويدركه، وإلا فقد لقي نبينا صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم يلقه نبي قبله. قال الله عز وجل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وغيرها من الآيات في هذا المعنى كثيرة كما تعلم، لكن المراد الإجمال. والحديث عن الأخشبين، هذان الجبلان المحيطا بمكة الذي استأذن الملك نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يطبقها عليهم انتصارا لنبينا عليه الصلاة والسلام. من هنا كذلك يعلم أن هذه الأمة آخر الأمم، فكان حقا أن لا تعذب عذاب استئصال، وإنما الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها شر كثير كما قال نبينا عليه السلام. فالناس مقصودون بالصبر، كلما اقتربت الساعة كلما تأخرت الأيام ضاق الأمر على أهل الإسلام، فيحتاج المؤمن للصبر. يقول عليه الصلاة والسلام القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، لكننا بحمد الله نعلم أن هذه الأيام لم تأتي بعد، ونسأل الله عز وجل ألا ندركها وأن يتوفانا وهو راض عنا غير مفتونين. العاقل لا يعرض نفسه للفتن، وإلا سيصيب الناس مع توالي الأيام ما يصيبهم حتى يرفع القرآن في ليلة فلا يبقى منه في المصاحف ولا في الأسطر ولا في الصدور شيء، ويطوى وشي الإسلام حتى يبقى أقوام لا يعرفون من الدين إلا كلمة واحدة لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ما زكاة ما صوم ما نسك ما حج، لا يعرفون ذلك كله، ومع ذلك تنقذهم تلك الكلمة من الخلود في النار، تنقذهم من العذاب، لأنهم بلغوا شأنا لا يعلموه من دين الله جل وعلا، لم يصلهم من دين الله جل وعلا إلا هذه الكلمة. وهذا يدل على اشتداد الأمر في آخر الزمان، إن هذه الأمة جعل الله عز وجل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها شر كثير. بلغنا الله وإياكم الخير، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.